نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك وبارك فيك وعافيك حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ عبد الله عليها بإذن الله. شيخنا، نبدأ باستعراض بعض أسئلة المشاهدين. هذا أخونا أنس الشودهري من بنغلاديش، يسلم عليكم شيخنا ويسأل عن أفضل الكتب في الدراسة النقدية للأفكار الغربية مثل الإلحاد والشيوعية ونظرية التطور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، ما بعد. طبعا أنا بدل الأخ على مراكز بحثية اعتنت أصلا بنقد هذا الفكر من عدد من الجوانب، وتعرف حتى نقد الأفكار يحتاج إلى التطرق إليه من أكثر من جانب، الجانب التاريخي، الجانب التفصيلي، الجانب قضايا معينة، جانب الفرق ونحو ذلك. يعني مركز دلائل عندنا له عدد من الإصدارات مهمة في هذا الباب، عندنا مركز تكوين ما شاء الله تبارك الله أيضا عندهم عدد من الإصدارات في هذا الباب مهمة جدا، وكذلك مركز براهين عنده عدد من الإصدارات، أي ثلاث تقريبا تستوعب لهم فكرة الإلحاد ونظرية التطور وما قيل فيها، وهي مراكز نقية يعني ما يكتب فيها شيء، فيها نقاوة بحيث أنه ما فيها شيء من الخلط والتداخل النظريات أو شيء من ذلك، فيركن إليها كثيرا يعني، ومجيدين. طبعا لا ينفي هذا أنه وجود بعض الكتابات والدراسات خارجيا، يكون بعض المراكز الأخرى طبعت أشياء أخرى لكن تكون مفاريد يعني ليس بالأصل من أصل يعني تخصصها، لكن هذه متخصصة في هذا الباب.
جميل. محمد عثمان المرحبي،
ترى على فكرة عرفنا بمجموعة كبيرة من هذه المؤلفات. صحيح. فنرجع إليها.
محمد عثمان المرحبي عنده سؤالين. السؤال الأول، كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، هل نال حظه من العناية؟
هو طبعا إذا كان يريد العناية العلمية حسان، ترى العناية العلمية شيء غير التحقيق، يعني عندنا تكون خدمة النص من ناحية التعليق عليها، الإفادات، بيان أشياء مهمة من كلام الإمام ابن مفلح رحمه الله، الرجوع إحالة إلى كتبه الأخرى، يعني خدمة علمية فيها خدمة، هو هذا الحقيقة ما نالها. لكن كون الإخراج يعني عندنا أفضل إخراج حتى الآن طبعت مؤسسة الرسالة وهي موجودة، طبعا الطبعة الأولى كانت ثلاث مجلدات، ما بعدها صار في أربع مجلدات، اللي ما بعدك أفضل منها فيها زيادة عناية، ومع ذلك ترى يحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى، خاصة أنه كتاب يعتبر رأس في الباب الآداب الشرعية. فيعني نتمنى أن أحد يقوم، بس هذا يحتاج، عارف يا حسان، يبغى له واحد هذا يعني يتفنن في مسألة الإفادة، لأنه قضايا دقيقة في الآداب يطرقها، وأشياء وروايات ونقولات كثير فيها، هذه يبغى واحد يتفنن فيها. نعم. ونسأل الله أن ييسر له من يعني يقوم به.
آمين. يسأل أيضا، صدر الجزء الأول من موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة.
نعم.
فهل صدر شيء آخر من هذه السلسلة؟
طبعا الجزء الأول هذا في ستة مجلدات وترى عرضنا عندنا في البرنامج. نعم. الآن ما صدر شيء من طبعا هو يمكن تقريبا في هيطلع في هو أربعة أجزاء، كل جزء في هذا الطريق إن شاء الله، إن طلع الجزء الثاني سنعرف به إن شاء الله
بإذن الله.
نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله يا حسان، إصدارات، مجموعة من إصدارات دار القلم أيضا، وهذا عندنا كتاب نفيس صاحبه وهو العلامة الإمام المحدث محمد زكريا الكندهلوي رحمه الله، المتوفى عام 1402، وقد كان عالما محدثا مشهورا من الهنود المعروفين كثيرا، ونزل المدينة ومات في المدينة يعني رحمة الله عليه، وسار وكان يسمى شيخ الحديث. المقصود الشيخ محمد زكريا الكندهلوي رحمه الله كان يشرح كثيرا من كتب السنة ويكتب كثير من التقريرات عليها، أوكل إليه تدريس مادة الفقه، فجاء إلى مسألة الحج، إلى حجة الوداع وتدريسها، قال فطلب مادة علمية حتى تكون أصل يدرس عليه ويقرأ، فوجد شيء يرجع إليه في هذا الباب، فصنف رسالة في وسماها في حجة الوداع، حجة الوداع سماها كذا، وطرح بعضهم يسميها حجة الوداع بعضهم يسميها حجة البلاغ. المقصود وجعل الأصل عنده، يقول أفضل ما وجدت عندي مرجع أن يرجع إليه هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، فجعله أصل وثار يشرح عبارات ابن القيم، لأنه أجمل كلام حديث جابر المشهور الذي في صحيح مسلم برواياته، وأجملها ذكرها تسلسليا وأجملها برواياتها، فبدأ يشرح كلام ابن القيم رحمه الله، يأتي بعبارات ابن القيم ويشرح تحته. الشرح موعب ومفصل وفيه كلام المحدثين والفقهاء وغير ذلك، وأطال نفس. وتخيل يا حسان، لأنه جلس على الكتاب جلسة مؤلف، يعني هذا من تفرد بالوقت للتأليف، ألفه في يوم وليلة، جلس له فألفه في يوم وليلة مع ما فيه من التحرير والنقول، حتى أنه أثني عليه من العلماء الهنود وغير علماء الهنود. وهو قد كان رحمه الله معروفا وكان كفاية شراح الحديث ومعرفته بالمذاهب الفقهية معروف، ومن يقرأ كتابه أوجز المسالك ولا لوامع الدلال ولا غيره يفهم هذا.
صحيح.
المقصود أنه لما انتهى منه وقد ألفه عمره 27 سنة حسان، يعني تقريبا في عمره، ولا لا حسان؟ نبي نصخرك شوي
حسان. إلا 27 فعلا.
27 سنة ثم ترك الكتاب على ما هو في مسودته، وما عاد إليه إلا بعد 50 سنة، لما سأل عام 1390 لما أصيب في عيني وصارت له عملية، بدأ يسترجع بعض الأشياء مسودات يطلعها قبل يعني فوات الأوان، فأخرج الكتاب وبدأ يضيف ما يحتاج إلى إضافات ويبين المشكل والمهمل ويضبط نحو ذلك، اللمسات الأخيرة له. ثم بدأ له أن يجمع بعد ذلك ما وقع له من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرحها ويبين ما فيها من أحكام وما فيها من روايات والحديث، فجمع جزءا سماه جزء عمرات النبي صلى الله عليه وسلم وألحقه بالكتاب، وهو في قراءة 130 صفحة من هذه الطبعة تقريبا، وجمع وأخرجه في هذا الكتاب. والكتاب كله حجة الوداع وهو الأصل، مع جزء عمراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ألحق به بعد ذلك من تأليف الإمام المحدث محمد زكريا الكندهوي رحمه الله، متوفى عام 1402. هذه النسخة بالذات التي عندنا الآن اللي خريت دار القلم، خرج أحاديثه وعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ولي الدين بن تقي الدين الندوي وفقه الله، وهو أيضا عالم مشهور متمكن في الباب، له عدد من الإصدارات والعناية بكثير من كتب الحديث. طبعا شوف يا حسان عشان بس يعرف الإخوة، طبعا في المقدمة قدم بترجمة للشيخ وأثاره ونحو ذلك وما فيه وماذا فعل. شوف يا حسان، هذا اللي يشوفه الإخوة، هذا هو كلام ابن القيم رحمه الله اللي هو الأصل عندنا، وهذا كلام الشرح. شوف قال كذا، فيبدأ يشرح بعد ذلك، هذا شرح العلامة الزكري محمد زكريا الدهلوي، هذه التعليقات أخونا المحقق اللي هو ولي الدين الندوي، وهذه العناوين الجانبية من باب تقريب المقاطع، يعني العناوين تقرب لك المواقع. والكتاب غزير بالمعلومات، وحتى قيل إنه قل نظيره فيما صنف في هذا الباب مفردا في حاجة الوداع. طب بعد ما انتهى يا حسان من ألحق به هذا الجزء، شوف لاحظ يا حسان عندنا هذا الجزء، هذا جزء ألحق بالكتاب، وهو جزء جمع فيه الشيخ المحدث رحمه الله حبيب الرحمن العظمي خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عسل في خطبة الوداع، وسماه جزء خطبات النبي صلى الله عليه وسلم، ملحق كتاب حجة الوداع مرة المسلم، ألحقه به. قال إنه رأيت أن أجمع ألفاظ الخطبة المبثوثة في كتب السنة، خاصة من كتاب المطالب العالية ومجمع الزوائد، وينسقها كلها كخطبة واحدة، وأخرجها في جزء لطيف جدا، يعني في مسرد واحد، حتى تقع جميع الألفاظ بين يدي الناظر إذا أراد الوقوف عليها، وهي خطبة المسلم في حجة الوداع، وهي خطبة واحدة ما في غيرها. طبعا الكتاب طبعا من إصدارات دار القلم بدمشق وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عظيم مبدع من الأفكار الإبداعية التي خرجت من العلماء الهنود، وهو الألف والعلامة السيد سليمان الندوي رحمة الله عليه، توفي قديما 1373 رحمة الله عليه الهجرة. كان العلامة الندوي رحمه الله سليمان الندوي كان من العلماء البارزين، وكان يتقن عددا من العلوم، وصفوا بأنه محدث مفسر لغوي متكلم نظار أشياء، وقد لازم العلامة شبلي النعماني من أخص تلاميذه، لكن سبحان الله عظيم تفرغ للغات ودراسة الأديان، فأتقن اللغة الفارسية والأردية والعربية والإنجليزية، ثم رأى أن كثيرا من كتابات الغربيين التي تتكلم عن جزيرة العرب أن فيها عدوان على تاريخ الجزيرة، وأرادوا به أصلا الطعن فيما ورد في القرآن عن هذه الجزيرة العربية وما فيها، فذهب يجمع كتابا، هو كان عنده مشروع كبير في كتابة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، يجمعوا في كل ما وقفوا عليه، أرادوا أن يقدموا في مقدمة الموسوعة العظيمة هذه شيء عن الكلام عن جزيرة العرب، الكلام عنها. قال فلما بدأ يجمع عنها أوكل البحث إلى الشيخ سليمان الندوي، وجد التخبط الكبير في الأبحاث الموجودة، فأراد أن يجمع مادة علمية رصينة جدا فيها تأصيل ما ورد في القرآن والسنة من تاريخ جيش العرب ومحاكمة ما الكتابات الحديثة الغربية إلى هذه الأصول عندنا الثابتة. فبدأ يجمع ويقرأ، فقرأ في التاريخ وفي الأنساب وفي الجغرافيا ورجع إلى النقوش والآثار الحديثة المكتشفة والقراءات التي فيها، ورجع إلى كتابات الرحالة والمعاصرين والأبحاث الغربية وغيرها. فجمع شيء كثير في هذا الباب، ورأى ما فيها من الطعون، ما السبب الغربي من الطعون في 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 الكتاب في نصوص المسلمين عموما. ايش راح هذا حسان؟ وجد ان جزيرة العرب يحتاج فيها الى معرفة كثير من النصوص التوراتية، وهي بالعبرية، وهي تحكي كثيرا من نصوص، لان كثير من الامم خرجت من جزيرة العرب اصلا، الامة السامية خرجت من جزيرة العرب كلها. فراح ودرس اللغة العبرية حتى اتقنها، وصار يقرا ما يحتاج اليه من اسفار ونبوءات وغيرها. وصار هذا ايش مكنه، عرف ان كثير من الترجمات المنقوله في ابحاث الغربيين هي غلط، يعني هي الترجمه اصلا غلط، فبنوا ابحاثهم على اشياء غلط، وهذا جعله يصحح كثير من المعلومات المغلوطه عندهم. واخرج لنا هذا الكتاب الماتع يا حسان، الذي يقول ظل على تأليفه تفرد في 3 سنين، يقول دأبا جلس فقط ما عنده عمل إلا يخرج كل ما يتعلق بتاريخ أرض العرب قبل الإسلام طبعا، وسمى كتابه وتسماه أرض القرآن كذا سماه هو حتى في المقدمة، لكن هذا التاريخ لأنه هو تاريخ جيش العرب عموما، تاريخ أرض القرآن. هو طبعا بدأ لماذا سمي العرب عربا ولماذا سمي جيش العرب بهذه الطريقة. طبعا هو جمع شيء كبير جدا في هذا الباب، وبدأ يحاكم النصوص والآثار. ولاحظ حسان هذا بعض النقوش التي رجع إليها والتي قرأها. طبعا هو يقول اللغة العبرية أفرتني في أنني استطعت أني أقرأ النقوش سبأ وحمير، لأنه اللغة الحميرية خليط بين العربية والحميرية أصلا، هاي سأعرفه في القراءة. لاحظ يا حسان، طبعا من قدم بعض العلماء قدموا التقديم رائع جدا، هذه صورة العلامة الشيخ سليمان ندوي، هي نادرة جدا، حتى أنه يقول زودهم بها لأخونا الحبيب المؤرخ الكبير الشيخ أحمد العلاوي وفقه الله، هذه صورة وهي صورة نادرة له. طبعا يا حسان هذا الكتاب اصلا ظهر قديما، واول ما ظهر كان باللغه الارديه، ثم بعد ذلك ترجم للانجليزيه، ثم بعد ذلك هذا من محاسن رحمه الله الاستاذ محمد علي دولت، اوعد الى اخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد اكرم الندوي ان يترجم الكتاب الى العربيه، فترجم الى العربيه وهو لاول مره يطبع باللغه العربيه، هذه في النسخه التي عندنا وهي من اصدارات دار القلم، والكتاب مثنى عليه جدا. أول ما ظهر في الهند سار المعول عليه، وسار علماء الحديث والتفسير بالذات، لأنه يمر على الآيات اللي فسرها يحيلون عليه، وهو كانوا يعني الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله يقول هذا لم ينسج على منواله في موضوعه، هذا غير محمد أنور شاه الكشميري وغيره، أثنوا عليه ثناء عاطر يعني، وسار مرجعا عند العلماء الهند وغيرهم. والكتاب مليء بالتحقيقات، أشوفها والجداول وغيره، أشوفها الجداول هذه وغيرها والمقارنات والمدارسات والنصوص، ويأتي ويميز ويذكر. طبعا في الأخير يا حسان، شوفها حسان بس، شوفوا الإخوة هذه خرائط، شوفها طبعا هذه شيء من النقوش اللي هي رجع إليها واللي أفادته في هذا البحث، هذه خرائط، الخرائط هذه مبنية على ما توصل من نتائج وخلاصات عنده جميلة جدا، خاصة هذه الخريطة خريطة الأديان التي كانت موجودة في جزيرة العرب، هذه الأديان وكيف سارت، الدين الفلاني، الدين المجوسية واليهودية وأين سارت. طبعا هو ايش معنى أرض تاريخ العرب المقصود بها؟ درس الجزيره من ناحيه جغرافيه ومن ناحيه تاريخيه، ودخل بمبدا بمقدمه فيها الكتب المهمه التي رجع اليها، بدا بالكتابات الاسلاميه، كتب التاريخ، الانساب، الجغرافيا بدا بها، ثم الكتب اليهوديه، ثم كتب اليونان والرومان تواريخهم، ثم النقوش التي رجع، ثم الدراسات الغربيه في المقدمه تحليل لكل واحد منها. ثم بعد ذلك يا حسان بدا فهرس يتكلم عن تاريخ العرب، اديان العرب، تجارات العرب، لغات العرب، الأمم في العرب، الممالك الرسل الذين أرسلهم الله في العرب، كل كتاب هذه الطريقة، كتاب ماتع ضخم من إصدارات دار القلم بدمشق وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتاب يعتبر الأشهر للعلامة الشيخ الإمام محمد ابن بير علي البركوي أو البركلي رحمة الله عليه، وهو من علماء الأتراك يعني رحمة الله عليه، وكان في وقته رأسا في الباب، وكان أمارا بالمعروف نهانا عن المنكر، وعرف عنه ذلك خاصة إنكاره الكثير من البدع الصوفية الدخيلة، وهو قد ألف عددا من المؤلفات، خاصة كتابه إنقاذ الهالكين، إنقاذ الهالكين رسالة صغيرة في الإنقار على القبوريين، الدعاء للأموات والاستشفاع بهم والتوسل إليهم، وهذا الكتاب ترى كان مطبوع عندنا في يوزع في الوزارة الإسلامية قديما أيام سماحة الشيخ رحمه الله شيخ عبد بن باز. هذا الكتاب نشر كتب، يقول انه لما راى انحراف الناس كثيرا في هذا الباب ما بين تفريط ومفرق وغلو، الف هذا الكتاب اراده بيان الوسطيه، سماه الطريقه المحمديه والسيره الاحمديه، رحمه الله وهو في كل باب يأتي يذكر مجموعة من الآيات القرآنية ثم ما فيها من الأحاديث النبوية ثم كلام الأئمة والتابعين وما في وشيء من المنثور منظوم كلام أهل العلم، ويشرح هذا الحديث والآيات بشيء بسيط، ويهتم جدا بدفع التعارض أو ما يشكل أو ما يورد عليه المبتدع على مثل هذه النصوص الشرعية. بدأ بباب أول، الباب الأول جعله في الاعتصام بكتاب السنة وذم البدع وشيء، ثم ذكر بمقدمة عقدية في الباب الثاني، قال الوسطي طبعا هو في بهذا الباب سار على طريقة الماتوريدية وأحيانا الأشاعرة، وإن كان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد رحمة الله بن حافظ محمد ناظم الندوي وفقه الله قد تعقبه في هذا وذكر اعتقاد أهل السنة وفقه الله، هذا من محاسن تحقيقي لهذا الكتاب. وبعد ذلك بدأ يا حسان يمسك قضايا السلوك والآداب والزهد، هو كتاب أصلا في هذا، بدأ يذكر آفات القلب، آفات اللسان، آفات العين، آفات الأذن، آفات القدم، آفات الرجل بهالطريقة، ويعد الآفة الأولى الثانية الثالثة، وكل واحد يأتي فيه ما فيها منه ويبدأ يشرح ويذكر المسائل الفقهية والنواحي السلوكية التعبدية، هذا من أهم من المهمات، وهو في أهم المهمات عنده وكان يرصدها تتبع ما الخلل الذي حدث في هذا الجانب بالذات، هو أين حدث الخلل ويبدأ يتتبع بهذا الباب. الباب الأخير الثالث مهم جدا يا حسان، ما يظنه بعض الناس من التقوى والورع وهو ليس كذلك، وهذا الحقيقة هذا العنوان بالذات يحتاج إلى أن يفرد بمؤلف ويتتبع فيه القضايا، لأنه هذه الغالب معناها الصورة صورة عبادة ولكن حقيقتها لا ليست كذلك. فالمقصود أن هذا العلامة البركوي طبعا الكتاب طبع من قديم، طبعته الأولى طبعت في مصر عام 1278 قديمة جدا، ثم تتابعت الطبعات بعد ذلك، لكن هذه الطبعة لأول مرة عندنا محققا على 4 نسخ خطية يخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد رحمة الله ابن حافظ محمد ناظم الندوي وفقه الله، وعلق عليه التعليق المناسب الكتاب النصارات دار القلم، وقدم له مقدمة طيبة فيها بعض وهو في الكتاب قال أنه القضايا اللي تحتاج التعليق علقنا عليها خاصة العقدية وغيرها، وبعضها تحتاج إلى محاكمات علمية أيضا، مع الحكم على الحديث أنه يحتاج إليه لأنه كان من التساهلين يذكرون حديث ضعيفة، ولا الكتاب هذا من كتب الوعظ والإرشاد أصلا ورحمة الله عليه، والكتاب نصارات دار القلم هذا سلمك الله شرح للمحصول، المحصول وكتاب أصولي للعلامة ابن العربي رحمه الله بعنوان المحصول في الأصول للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الإشبيلي المشهور يعني رحمة الله عليه، وكتابه المحصول ليس له إلا نسخة وحيدة في تركيا معروفة وقد طبعت قديما في دار البيارق الأردنية، كان حققها حسين بن علي اليدري وفقه الله، وخرج جزء لطيف قديم الكتاب، طبعا دار البيارق نفسها أغلقت أو انتهت. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سكحال المجاجي وفقه الله هو أستاذ الأصول وله دروس أصولية وله تجربة في شرح كتب أصولية خاصة لعلماء مالكية مثل كتاب الإشارة لأبي وليد الباجي، وأيضا شرح كتاب الجويني الورقات الجويني الشافعي، فشرح هذا الكتاب قال إنه هذا الكتاب يحتاج إلى شرح خاصة أنه كان يلمع إلى بعض القضايا المهمة جدا، لأن مثلا ابن عربي كان يرى أن من أراد الاقتصار على الأصول المهم منها قال فكتاب المحصول يكفيه، هو يقول لا يكفيه ولا هم محزنون بل هناك أشياء فائتة كثيرة، قال ويظن أن المحصول ابن عربي من كتب الأصول المالكية وليس كذلك بل هي من كتب أصول المتكلمين وهي مجرد عن فروع المالكية، هو يقول هذا ومن أراد كتب المالكية فليجعل أبي ولد باجي أو ابن القصاف في عيون الأدلة أو شيء من ذلك، شو هذه ما تعرف ترى إلا بالتتبع ولا ما تعرف بسهولة، فأراد أن يشرحها شرحا فيه تعليقات وتنكيتات علمية واستدراكات وتبسيط العبارة ومرادات المؤلف رحمة الله عليه، فسمى كتاب شرح كتاب المحصول وبهامشه سمى شرحه صلة الموصول في التعليق على المحصول، هذا هو الشرح، طبعا يكون الشرح من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سكحال المجاجي، والكتاب من إصدارات دار القلم في هذا المجلد الضخم، لاحظ حسان بس يشوف الإخوة اللي في الأعلى هو كتاب المحصول لابن العربي، هذا الذي في الأسفل هي التعليقات اللي هي كالشرح لكلام المحصول. الغريب يا حسان كل الكتاب شوف لاحظ كل الكتاب ليس فيه حالة واحدة، يعني ما لن ترى فيه مع أنه يذكر مثلا قال ابن عطية في التفسير قال الباجي في الإشارة قال فلان يذكر الكتاب، لكن ما عندك الحالة جزء وصفحة ما في، كل الكتاب على هذا المنوال، هل هو ركون لأن محل الموضع المشار إليه معروف بحكم أنه الباب واحد، أو مثلا إذا قال ابن عطية في تفسيره الآية معروفة يرجع عليها، أو لماذا يعني ليته تمه يعني ما فرقت إن أفيد وأحسن وأسرع بالرجوع هذا، لكن الكتاب كله ترى بهذه الطريقة وفقه الله وتعليقاته يحرص عليها فيها إفادات بالغة تدل على خبرة وممارسة لعلم الأصول وتدريسه وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع سيرة الإمام مالك يستخلصها من كتاب مطول، المطول هو كتاب القاضي عياض ترتيب المدارك المجلد الأول والثاني وهما من قطع الطويل في الطبعة المغربية اللي هي 8 مجلدات، الأول والثاني كله في سيرة مالك، لكن الناس يصدفون عنها ولا يعرفون مظنتها لأنها ضمن كتاب طويل يظن أنه في علماء المذهب عموما، فما حد يسار يقصدها. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد مطر سالم بن عابد الكعبي وفقه الله أن يستخلص هذه السيرة الموجودة في ترتيب المدارك، وأن يهذبها ويستبعد منها ما لا يحتاج إليه، وأن يهدى بمصنف. ثم بعد ذلك استغنى عن ترك المكررات واستغنى عما لا يحتاج إليه في معرفة السيرة، مثل فصل الرواة عن مالك المحتاج المتخصص، أو من روى عنهم مالك ما يحتاج المتخصص، هذه استغنى عنها تماما. ثم بعد ذلك المكررات وشيء من ذلك، وبعض ذكري لعلل الأحاديث التخصصية، يقول الأبحاث التخصصية استغنيت عنها، وذكر وأبقى ما تعرف به سيرة الإمام مالك. ثم بعد ذلك قارن الموجود بعد ما هذبها، قارن الموجود في هذه الطبعة المغربية بعدد من الكتب التي تكلمت عن الإمام مالك، وصحح أشياء وتعلق تعليقات مما يحتاج إليه، والتصحيفات ترى بتكتب طبعة كثيرة جدا، بعدين إحنا ذكرنا ميران أن الكتاب ترى يعاد تطبيقه تحقيقه الآن، إن شاء الله إنه يخرج إن شاء الله شيء أجود بكثير مما سبق. وسمى كتابه ترى سماه سيرة الإمام مالك، البقية هنا هي المحذوفة وهي غلط حذفها من ترتيب المدارك، يعني هو سماها بهالطريقة، وهذا صحيح لأنه ليس سيرته جمعها جمعا حتى أنه ترسل بهالطريقة، هو إنما اختصرها من كتاب وهذبها سيرة الإمام مالك من ترتيب المدارك حتى العنوان يصير مسجوع. لاحظ يا حسان الكتاب اعتني به عناية جميلة جدا وهو مشكول في الأخير، شو بعد ما اعتنى بها طبعا المواقف والمقولات المشهورة عنه نقلها في الأخير يا حسان، هنا عندنا نقل أشياء عن هذا الكتاب عن الكتاب، لكن في الأخير ترجمة مختصرة جدا للقاضي عياض في هذه الورقة، يعني من باب حتى تعرف من هو القاضي عياض صاحب ترتيب المدارك، ثم صنع له الفهارس العامة وفقه الله، الكتاب من إصدار الدار القلم بدمشق. هذا كتاب آخر من أعماله العلمية أيضا، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد مطر سالم بن عابد الكعبي وفقه الله، حقق الكتاب هذا، والكتاب أصلا مطبوع من قديم حسان، قديم جدا هذا الكتاب، حتى أنه نقل إلى اللغة الإيطالية والإنجليزية من قديم، يعني من عام 1851، تخيل من اهتمام به، لأنه يعتني بالجانب القصصي، هو على شاكلة كليلة ودمنة تقريبا والشهنامة ومثل هذه طريقته. صاحبه من هو صاحبه؟ هو الأديب العلامة محمد بن عبد الله بن ظفر الصقلي المتوفى عام 570 للهجرة رحمه الله. هذا الكتاب أراده سلوانا للأتباع، وسماه سلوان المطاع في عدوان الأتباع، وقسم الكتاب لخمس سلوانات، السلوانة الأولى مثلا في التأسي، السلوانة في التفويض، السلوانة الثانية في التأسي، ثم ذكر الصبر والزهد، وفي واحد ثالثة كما خامسة، المهم هي سلوانة. طريقته يأتي بالسلوانة هذه ثم يذكر ما فيها من الآيات وشرح بسيط والأحاديث وشيء بسيط من التعليق، ثم يفيض في كلام المنقولات من كلام الأئمة وشيء من الأشعار، يفهم جدا الأمثال والأشعار كثيرة جدا في الباب، ثم شوف هذا قليل كاستفتاحية، ثم بعده يأتي بالقصص، وغالب الكتاب ترى قصص من إنشائه هو، لكن كقصة وقعت، لكن يبدأ إنشائها قصصيا على طريقة كليل ودمنة، ولهذا أنشأ بعض القصص على لسان الحيوانات في هذا الكتاب وكان قليل، لكن خلال القصص يبث الحكم والأمثال والأشعار. هذا الكتاب مليء بالحكم، في أكثر من 180 من الحكم والأمثال، قليل من عربية وأكثر بالحكم الفارسية، وفي أكثر من 200 بيت شعر أكثر من إنشائه هو أصلا، ولهذا هذا يعتبر مصدر من مصادر استخراج ديوان لمحمد عبد الله بن ظفر الصقلي رحمة الله عليه، يعتبر منهم، وبث بهالطريقة، والكتاب كله من إنشائه أصلا. طبعا الكتاب قلنا من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد مطر سالم بن عابد الكعبي وفقه الله، وقد حققه على على على, على أربع نسخ خطية أخرج عليه هذا الكتاب، منها نسخة خطية قريبة العهد جدا من المؤلف يجعلها هي الأصل، الباقي تبع لذلك. طبعا أما التعليق شوف الحسان، أما الإخراج عاد إخواننا في هذا، إخراج إخواننا في دار القلم شيء يشكرون عليه من إبداعات الإخراج اللي نحن نشيد بهم، لاحظها هذا في القرآن في الكتاب هنا في السنة، ويبدأ ويستمر عاد هذه عناوين للقصص اللي سيذكرها، وهي من إنشائه طبعا القصص كامل، وأخونا علق يعني كامل أخونا الشيخ الدكتور محمد مطر الكعبي وفقه الله. طبعا في الأخير في النهاية هذه في آخر الأبل جعل ألحق ملحقا وسماه، طبعا هذه صور المخطوطات، والغريب أنه جعلها في الأخير، العادة تكون في المقدمة، في الأخير جعل ثلاث ملحقات، الأول صور المخطوطات، والثاني ترجمة للعلامة الصقلي، شوف ترجمة في ثلاث صفحات مع أن المفروض تلك تكون متقدمة كالعادة يعني، وهو في قرابة 50 صفحة جعل مبحث مثل المبحث مثلا، هذا هو مثل المبحث يا حسان، خاتمة فيها ذكر محاسن الصداقة وآفاتها في 50 صفحة، وهذا وفي الهوامش كثير من الأشياء وقعت لهم أصحابه يعني ما شاء الله عليه نحن نمسي عليه بالخير الدكتور محمد مطر. لكن الملاحظة يا حسان، هذه من الملاحظات، أنه سمى الكتاب تنبيه العقلاء للحذر من الأصدقاء كذا، وهذا العنوان دخيل ليس من صنيع المؤلف ولا أو معاني ولا دلت عليه نسخة، وهو قال في المقدمة أني غيرت كذا كذا، غيرت العنوان إلى عنوان أوضح منهم وسماه تنبيه العقلاء للحذر من الأصدقاء. أظن مكتوب من أصحابه ولا شيء. هذا طبعا تعتبر من المحرمات في علم الأصول، في علم التحقيق. لا يمكن تغير العنوان الذي وضعه المؤلف إطلاقا. كيف والنسخ الخطية كلها متفقة على العنوان، وكل من ترجم لهم يذكر نفس العنوان، وفي مقدمة مؤلف يقول وسميته سلوان المطاع في عدوان الأتباع. بأي حق واحد يجي يغير كلمته ولا ويضع عنوان مؤلف بين قوسين على عنوان فرعي؟ يعني هذا هو الأصل. هذا لو كان يحتاج إلى جملة تفسيرية أو توضيحية ممكن توضع بين قوسين ممكن، أما يوضع الأصل كذا ويقول أنا غيرت، هذا الحقيقة ما يعني يعتبر من الخروج عن طريقة التحقيق المعروفة. الكتاب من إصدارات دار القلم وفقكم الله.
استاذك شيخ فاصل. نعم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. نعود شيخنا استعراض بعض أسئلة الجمهور. أخونا أحمد من الأردن يسأل عن أفضل طبعة لكتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، هل طبعة أسفار أم طبعة دار اللبابة التركية بحاشية الصنعاني أفضل، وجزاكم الله خير.
طبعا احنا عرضنا كلا الطبعتين، عرضناها في البرنامج عندنا. نعم. وذكرنا وقتها المزايا، ولا شك أن أخواننا في دار اللباب كانوا يعني أمكن من ذلك، لأنهم عندهم بعض النسخ غير موجودة فيها أسفار. زد على ذلك حاشية العلامة الصنعاني مهمة جدا للكتاب، فالكتاب مع حاشية الصنعاني طبعا دار اللباب ولا شك أنها أفضل، وهي قد استدركت على بعض النقص الموجود في أسفار.
مبارك من السعودية يسأل،
لكن من أراد التعليقات العلمية لطريقة الأكاديمية فليأخذ دار أسفار لأن هي أسرسها الجامعية.
نعم. مبارك العبيدي يسأل أن أفضل طبع الكتاب أيسر التفاسير.
والله أنا أقول له خذ أي طبعة ما فيها أحصل طبعة، لأن هي أكثرها طبعت في حياته رحمه الله الشيخ بكر الجزائري، ثم يعني هي الباقية يعني. نعم. معلم أنه صارت مثل النادر على الكتاب هذا، لكن كل طبعات اللي أعرفها كانت في حياة الشيخ. صحيح. بزيادات التي زادها في يعني في آخر الطبعات، فأنت أي طبعة تيسر لك الله يسهل لك. طيب. ما في شيء يفاضل حتى في مثل هذا الموضوع. نستمر.
تفضل.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب مشهور معروف في الباب في مقاصد الشريعة، وهو مقاصد الشريعة للعلامة ابن عاشور رحمه الله. طبعا المقاصد العلم الإعلام العاشور له عدد من الإصدارات من أول ما خرج عام 1300 برازة الأولى طبع في تونس 1366 يا حسان طبعة الأولى، ثم بدأ طبع في تونس مرة ثانية، ثم توالت الطبعات بعد ذلك، وعليه عمل من التحقيقات واشتغل عليه بعض الناس، كان من أشهرها العلامة محمد بن حبيب، محمد بن الحبيب بن خوجة الخوجة رحمة الله عليه، اشتغل عليه واصدر في دار القلم في 3 مجلدات ضخمة يا حسان. كان المجلد الأول أكثر من 700 صفحة في ترجمة طاهر بن عاشور، الثاني في بين علمي الأصول والمقاصد وهو على الحقيقة طريقة تجديدية في الطرح 700 صفحة أيضا، الثالث هو الكتاب طه بن عاشور لكنه توسع جدا في التعليق خاصة على الجزئيات اللي هو الحبيب الخوجة رحمة الله عليه، فالكتاب متوسع جدا في هذه الطبعة وهو 3 مجلدات ضخمة. هذا الكتاب في هذه الطبعة والإبرازة هذه قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزحيري وهو عالم معروف له عدد من الإصدارات والإنتاجات العلمية ومتمكن في الباب وهو أصولي فقيه درس هذا وهذا في عدد من الجامعات الإسلامية والعربية كثيرة، درس كتاب مقاصد، درس موضوع المقاصد، درسه في عدد من الجامعات، فكان يقرر مقاصد بن عاشور، فقرأ الكتاب ويقول قرأته أكثر من يقول 7 مرات تقريبا، كل مرة بيرقم بهمش بيصلح بيعلق بفقر وهكذا، حتى جاء وطلب منه الأستاذ محمد عيدورة رحمه الله عليه صاحب دار القلم أن يكون هناك خرائط تصلح للطلبة بدل الكتاب الكبير 3 مجلدات يطلع في مجلد مع ما يحتاج إليه التعليق، يعني تخريج مختصر، تبيين أشياء مهمة، تعليقات مهمة فقط، ولا الكتاب بين للطاهر بن عاشور، ففعل هذا في كلام في في فأخرج هذا الإبرازة في دار القلم وحلق عليه التعليقات هذه قلت عليها قبل قليل، ثم قدم مقدمة فيها 3 أبحاث أو مباحث. المبحث الأول فيها ترجمة ابن عاشور، ركز على الطريق على ناحية الشخصية والعلمية بالذات العلمية لأن هي مبناها البحثي في الكتاب يظهر فيها. والمبحث الثاني تكلم فيه عن مقاصد الشريعة، عن الكتاب، كتاب مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور، طريقته، منهجه، عن الكتاب أثره شيء من ذلك. والمبحث الثالث تكلم عن مدخل عام لمقاصد الشريعة عموما، طرق إثباتية أو شيء من ذلك كمدخل عام، يعني هذا من أخذ مما درسه والتجربة والدراسة أو تجهيز الطلبة جعل الخلاصة في هذه المقدمة. وأخرج هذا الكتاب الذي جعله بعنوان مقاصد الشريعة الإسلامية، المقاصد للعلامة الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، شرح شيخ جامع الزيتونة، هو أصل الكتاب أصلا ألقاه على طلابي في جامع الزيتونة وكانت محاضرات لمادة في مقاصد المقاصد فجمعها وحررها، فلما كتبها ظلت عنده مسودته 6 سنين، كتبها عام 1360 وأبقاها، فأخرج الطبعة الأولى عام 1366، وهذه 6 سنوات طبخ للكتاب، مراجعة وتنقيح وزادة وإضافات حتى خرج الكتاب بعد ذلك، وكان الحقيقة مثل الفتح، يعني كل من جاء بعد ذلك يدرس المقاصد فإنه يعتمد على كتاب الطاهر بن عاشور هذا، وهو كتاب قيم الحقيقة. هو نفسه قسم كتابه 3 أقسام، القسم الأول في حاجة إثبات المقاصد في الشريعة وحاجة الفقيه إليها وطرق استخراجها وإثباتها وشيء من ذلك، الثاني مقاصد الشريعة عامة أتى مقصد ويشرحها ويدلل عليها ومثل لها، القسم الثالث هذا المقاصد التفصيلية وخاصه بباب المعاملات كاملة، وهذه مقاصد تفصيلية وهو أوسع الأقسام في الكتاب كاملا رحمة الله عليه جميعا. الكتاب قلنا من إصدارات دار القلم بدمشق، شوف لاحظ يا حسان عشان شوفوا الإخوة التفقير، طبعا هذه اللي بين قوسين إنما هي عناوين كاشفة لما تحتها من باب تقريب المعلومة، وهذا التعليقات اللي لأخينا الدكتور محمد الزحيلي وفقه الله، والكتاب بالكامل مشكول ها هناك وعلامات الترقيم كاملة فيه، فشيء يشكر عليه، وخدموا أيضا بالفهارس العلمية في آخره وفقهم الله. هذا سلمك الله عمل علمي رائع. أصل الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير وهو عالم أيضا وفقيه وله عدد من الإصدارات وكتاباته ماتعة متقنة يا حسان ينصح بها، كان أصلا عنده دراسة أخرج ترجمة للعلامة محمد الخضر حسين، لما أراد الاستخراج للترجمة جمع كل المجلات التي كتب فيها والمقالات وكتبه، فوجد كم هائل من الفتاوى له، وقد كان رأسا في الفتوى في زمنه، هو رحمه الله كان شيخ الأزهر في وقته، فاجتمع عنده عدد كبير جدا، فذهب وجمع الفتاوى التي في المجلات الإسلامية التي كان هو رئيس تحريرها أو كان يكتب فيها فجمعها كلها، ثم استخرج الفتاوى من كتبه الأخرى، ثم عمد إلى رحلاته، لأنه لما كان يرحل البلاد كانوا يستغلون وجوده للفتوى، بعض الناس سبحان الله فتح عليه وبورك له في الفتوى يا حسان، يعني سمح شيخنا رحمه الله شيخ بن باز كان ما ينزل بلد إلا والناس تفرح لأجل أن يستفتونه، فتاوى كانت مباركة. كذلك محمد خاطر حسين كان لما يكتب رحلاته يقول وسئلت عن كذا فأجبت وسئلت هكذا بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك كانت له ندوات ولقاءات أحيانا يكون فيها تعقيب على فتاواه، فهو هذه كلها جمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير وفقه الله في هذا الكتاب، وأخرجه الذي بعنوان فتاوى الإمام محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر سابقا، وقسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول جعله ثلاث فصول، فصل في ترجمة محمد الخضر الحسين، وهذا له ترجمة معبة أفرده هو من قبل، لكن هذا مختصر الآن. وقسم درس في موضوع الفتوى عموما وأركان على الطريقة الأصولية وأركانه وشروطه وشيء من ذلك. القسم الثالث والفصل الثالث جعله طريقة محمد الخضر الحسين في فتاواه ومنهجه ومصادره وأثرها في الفتاوى المعاصرة. هذا القسم الأول. القسم الثاني رتب كل ما عنده من مادة علمية في فتاوى الشيخ ترتيبا على العلوم، يعني ما يتعلق بالتفسير الحديث، وهذا بهذه الطريقة. ومجموع الفتاوى التي وقف عليها 182 فتوى، بعضها مختصر يا حسان في سطرين أو ثلاثة، وبعضها في 10 أو 15 صفحة مطول على الطريقة يعني المعروفة. والكتاب من إصدارات ذا القلم في هذا المجلد الضخم. شوف مثاله، شوف هذا مثال، هذا مثال، شوف هذا الفصل. طبعا هو الفصول تقسم حسب الأبواب، يعني فصل فتاوى المعاملات الفتوى الأولى في الاستصناع، قال ما حكم كذا، قال هذا الجواب. والجميل أنه يحيل يذكر لك أين محلها وأين استنبطها من أين استخرجها. شوف هذه الفتوى كيف طويلة حسان في التعامل بالدين، شوفها كيف طويلة ويتكلم طويلة الكتاب. وفقه الله في الأخير فهارس كاشفة لكل ما ورد في الكتاب. هذا سلمك الله كتاب من إبداعات العلامة أحد فقهاء باكستان العلامة الشيخ محمد تقي الدين العثماني وفقه الله، وهو من أعضاء المجامع الفقهية ولهم مؤلفات مباركة نفيسة. هذا من إبداعاتي، صنف طريق كتابة في الفقه على ما يحتاج إليه في من الأمثلة في المعاملات المعاصرة، لكنه جعله تأصيلا فيما قرره الفقهاء قديما في كتب الفقه وبالذات في أبواب المعاملات. نحن كلامنا كان أبواب المعاملات، وألف هذا الكتاب الضخم في مجلدين ضخمين جدا. هذا شو اللي قدامك ضخم، الأول الثاني أكبر من 900 صفحة تقريبا حسان، بعنوان فقه البيوع على المذاهب الأربعة مع تطبيقاته المعاصرة مقارنا بالقوانين الوضعية. طبعا هو يقول إن هو درس القانون، درس القانون الإنجليزي، وهو أصلا قاضي في المحكمة العليا وكانت تعرض عليه، فيرى البون الشاسع بين ما القانون الوضعي والأحكام الشرعية. فهو كان يشرح كثير مواد القانون، حتى القانونيين كانوا يتعجبون من تفسيراته القانونية وشرحها له. وكان هو يقول حتى قالوا أنه سبب تمكنه في شرح مفردات القانون معرفته بالحقوق، قال لا بل معرفته بالفقه الإسلامي، وهو يؤكد على هذا المعنى. قدم مقدمة رائع فيها الأثر السلبي لجعل القوانين الوضعية مكان الأحكام الشرعية والتشريع الإسلامي، وهذا مدخل ممتاز خاصة من إنسان يعتبر شبه في نوع من الفلسفة التشريع، يعني مزاحمة غير الشيء الشرعي للشيء الشرعي، إيش الآثار الناتجة عنه. ومن أهم الآثار النكدة لها عدم تطور الفقه، فصار وأما القانون المتأخرين صاروا ما يدرون إيش الفقه أصلا، لأنه كل مواد قانونية وما عدروا إيش الفقه. المقصود يقول كان لما تعرض علي مثل هذه القضايا وأنا آتي للقانون وأقارنه بالفقه الإسلامي، وأنا كنت لأني في المحكمة العليا كانت أستطيع إما أرد إذا كان مخالف للشريعة أو أبين القانون ترى هذا فيه مخالفة. فهو جاء لهذا الكتاب، ومن الأصل بناه على طريقة مبتكرة في التأليف، وبدأ يقسمه على عدد من الأبواب. باب في العاقدين، وذكر جاب كلام الفقهاء على المذاهب الأربعة، يأتي بالمسألة ويذكر مثلا ما يريد طرحه على المذاهب الأربعة كل مذهب، ثم يستدل لكل مذهب ولا يحاول يدخل في نقاشات أصلا، إلا يقول ولا أرجح يقول، لأن أصلا أردت أجعلها مادة مطروحة لمن أراد النظر في كلام الأئمة وكلام الفقهاء. قال إلا نادرا لو شيء مخالف للنص أصلا صريح، أو كان بعض الأقوال مخالفة للواقع كثيرا يحتاج إليها يعني كثيرا، قال هذا شيء نادر يعني ذكرت إليه. ثم يجعل هناك مقارنة قانونية بين القانون وغيره. قال قصدت بها أمرين، الأول أن يبين حتى لا تحذيرا للمسلمين ألا يخالفوا شرع الله عز وجل باتباع بعض القوانين خاصة القانون الإنجليزي. طبعا هو جعل الأصل قانون الإنجليزي، لكن أتبعه أحيانا بالقانون الفرنسي وأحيانا السويسري، لأنه هو يتقن القانون الإنجليزي جدا، هو دارس يقول درست القانون الإنجليزي وتحكم وتمكن فيه. ثم أقول والفائدة الثانية اللي أردتها بعد أن حتى تحذير المسلمين الثانية، حتى يتبين البون الشاسع بين الاقتصاد الإسلامي والتشريع الرأسمالي التي عندهم الاقتصاد الرأسمالي. المقصود وأخرج بإخراج بديع، وكتاب هذا بالذات حسان مما يوصى بقراءته، هو من تأليف العلامة الفقيه محمد تقي الدين العثماني في مجلدين من إصدار دار القلم. طبعا إخواننا في دار القلم أمتعونا جدا بالإخراج وفقهم الله. أما التأصيلات العلمية فهي من كلام الفقهاء المعروف، وأما التطبيقات والتفريعات والمسائل فهو كله من المعاملات المعاصرة بأسلوب سهل وتمثيل وتصوير، ليس فيه تعقيد واستدلال جميل وجواب وشيء يشكر عليه، وحتى تويباتها رائعة ومبدعة. الكتاب في مجلدين عظيمين. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يختصر كتاب الأصل، ألف كتاب سماه المعتمد في الفقه الشافعي، وهو مطول في 5 مجلدات ضخمة فيها الاستدلال والجواب وترجيح مذهب الشافعية. ثم أراد أن يختصره حتى يكون أسهل في التداول، وسمى كتابه الوسيط في الفقه الشافعي، ومن تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الجحيري الفقيه الشامي المعروف وفقه الله وعدله وعدم إصدارات أيضا ومر معنا ذكره قبل قليل. فاختصر كتابه أبو خمسة مجال المعتمد واقتصر فيه مثلا ابتعد عن الأبواب التي ليس فيها ليس لها واقع مثل كتاب باب الإيماء والعبيد والعتق وشيء من ذلك. ثم اقتصر فيه على ذكر القول المشهول ولا الراجح في المذهب ثم بين استدل على دليل أو دليلين وشيء من ذلك واستبعد الحديث الضعيف وبقى على الحديث الصحيح وحسن يقول نادر ما ذكرت في هذا حديثا ضعيفا. واقتصرت على القول الواحد المشهور في المذهب وأما الإحالات والتوثيقات قال كلها في المعتمد من أراد إلى حتى الإحالة على الكتب الفقهية من أراد إلى فليرجع إلى الكتب المطولة ما هذا فجعله مختصر وطلع وأخرجه في مجلدين في مجلدين من إصدارات دار القلم. شوف عاد شوف الإخراج المبدع للإخواننا أيضا في إخراج دار القلم. لاحظ هذا طبعا هذا صلاة الخوف شوف الإخراج الجميل هذا لإخواننا دار القلم. طبعا مما زاده عندنا في هذا الكتاب أنه كان يرقم الفقرات واحد اثنين هذا ترقيم الفقرات لكن على الطريقة يقول من أراد الإحالات شوف الأحاديث في البخاري ومسلم بدون ترقيم قال من أراد الإحالات ترقيم يرجع للأصل المتن. هذا الكتاب بهذه الطريقة بالكامل مستوفي لأبواب الفقه وقسمه إلى سبعة أقسام قسمه إلى سبعة أقسام. لاحظ يا حسن هذه هذا مثلا باب الصيام شوف الإخراج الجميل لإخواننا في دار القلم يشكرون عليه وسبعة أقسام. طبعا القسم الأول في العبادات الثاني معاملات المالية وهكذا يعني الأقسام المعروفة وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أصلا مشروع كبير أراد به صاحبه أن يبرز أعلام الحفاظ في الأمة عبر 14 قرن هو هذا المشروع الكبير. فبدأ وأخرج أول ما أخرج الحفاظ في القرن الأول وخرج عنده تقريبا 78 علم في أعلام القرن الأول. ثم أراد ثاني وعكف عليهم 5 سنوات يجمع مادته من كتب السير والتراجم والطبقات 5 سنين حسان فأخرج عنده 147 علما. ثم بعد ذلك لما رأى الكمية كبيرة تخرج 7 مجلدات قال هنا برت عندنا عوائق لإخراجي في هذا الكم الكبير قال فنصحني العلماء واستشرتهم فبدأ أخرج من 147 الأعيان الكبار الكبار منهم. ثم قسمهم قسمين قسم جعلهم من عرفوا بالحديث وحفظه وطرقه وعلله وكذا وقسم من عرفوا بالحديث والفقه فصاروا فقهاء محدثين وقسم قسمين. فأخرج الكتاب الأول الذي سماه المحدثون الفقهاء في القرن 12 وترجم 16 إماما وعالما في هذا الكتاب الذي طبع في مجلدين والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الستار الشيخ وهو صاحب قلم تاريخي مشهور معروف وله عدد من الإصدارات في هذا الباب. والكتاب طلع في مجلدين لكن يحس طريقته موعبة جدا في الترجمة. يأتي للعلم العلم عندنا هذا يبدأ يفصل فيه تفصيل يذكر كل قضايا الترم اللي على بالك حسان اسمه ونسبه أسرته تربيته بيئته حياته كيف نشر حياة طلب علم مشايخه أقوال العلماء فيه. فإن كان من المحدثين فإنه لابد أن يظهر أقوال العلماء فيه الجرح والتعديل وماذا قالوا فيه وخاصة مسألة التدريس من عدم شيء من ذلك ويحاكم ويقارن ويذكر أشياء. فإن كان من الفقهاء يبرز الجانب الفقهي وشيء من فتاوى ويتكلم على فقه يتولى القضاء أو الفتوى وشيء من ذلك لابد من إبرازه يعني. وترجم في الأول الفقهاء المحدثون الفقهاء 16 علما وفي مجلدين وللآخر المحدثون لوحدهم أيضا 16 علما كذلك. ثم قدم بمقدمة في حوالي 50 صفحة فيها الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية وما كان عليه الناس في وقت والعلمية بالذات في القرن الثاني. هذا محل الدراسة الآن في القرن الثاني. الكتاب كما قلت لك كما تشوف فيه حسان هذا عندنا هذا مثال مثلا إن شاء الله تطلع معنا أحد التراجم بسرعة. هذا مثلا ترجمة كحول الشامي ولا ترجمة هو بدأ في الفقهاء المحدثين أظن بعامر هذا عامر الشعبي هذا الأول عامر الشعبي وهم بدأوا به. شوف بالتفصيل كامل حتى إذا انتهى من الترجمة فإنه بعد ذلك يذكر كافة المصادر اللي يمكن يرجع إليها من أراد تيم. وهذا من محاسن شوف المصادر هذا فيه إعانة توثيق لكل المعلومات وهو شوف المصادر الكثيرة جدا. طبعا حسان وهو مع ذلك له تعليقات وتحقيقات ونقدات وتعقبات وأشياء يقول هو شيء مما فتح الله به علي وشيء أخرجه واستنجده من كلام الأئمة المتقدمين وأضاف في الكتاب. فالكتاب ليس مجرد جمع بل فيه شيء من التحقيق العلمي. الأول في مجلدين لاحظ من صدر دار القلم. الثاني هذا فيه ترجمة 16 علما سماه مشاهير أئمة الحديث في القرن الثاني وهو جعل فيهم شروط 3 أن يعرفوا بكثرة الحديث ووفرة الأشياخ وكثرة السفر البلدان الرحلة للطلب الحديث وتدوينه هذه القيود. فانتخب 16 إماما بدأ بنافع مولى بن عمر وختم بسفيان بن عيينة رحمة الله عليهم جميعا. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ عبد الستار الشيخ وثار به على نفس منوال الكتاب الأول وطبع في مجلدين من إصدارات دار القلم. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، عبارة عن رسالة لطيفة جدا في تفسير سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة أفردت كثيرا عندنا في التفسير. وسمى كتابه فصل الخطاب في تفسير أم الكتاب من تأليف الشيخ عبد الكريم أفندي الوارداري، وهو من علماء أيضا الأتراك، كان مفتي الشام في وقته، المتوفى عام 1003 للهجرة رحمة الله عليه. وهو تقريبا لا يكاد في التراجم، ترجمته جدا مختصرة حسان، ولا يكاد يعرف في تراجم يذكر إلا هذا الكتاب له، ورسالة صغيرة وتعليقات له على كتاب تفسير أبي السعود، ونسخته موجودة في تركيا أيضا. المقصود أن أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد محمد خراط، وهو محقق معروف له عدد من الإصدارات أيضا وفقه الله، وهذا ليته يستمر في التحقيق ولا يتوقف. أنا أذكر لك لما أخرج كتاب الدر المصون، وهو در بمعنى كلمة، يعني كتاب تعب عليه وأخرجه في وطبعة دار قلم طبعتها أيضا، فيعني الحقيقة شكرته على هذا، وقلت ليتك تواصل فتخرج البحر المحيط لأبي حيان، لأنه أصلا هذا السمي الحلبي التلميذ أبي حيان واستفاد منه جدا جدا، استفاد منهم. قال هذا يحتاج إلى 45 مجلد ويحتاج إلى عمر، ونمسي عليه بالخير الشيخ أحمد جزاه الله خير. وجد لهذا الكتاب 3 نسخ خطية، أحدها مبيضة المؤلف نفسه، هو بيضها وصحح ما فيها فهي متقنة جدا، ثم نسختين خطيتين أخرى، وأخرج الكتاب. والكتاب في الأصل عبارة قسمه إلى أقسام، جاء إلى سورة الفاتحة وذكر فضائلها، ثم ذكر لغاتها وإعرابها وما فيها المعاني، ثم ذكر بعد ذلك تفسيرها مجملا، ثم ذكر ما فيها من الأحكام الفقهية يتعلق بها مثل قراءة في سورة في الصلاة، ثم شيء مما يسميه هو الأسرار، يعني على طريقة المتصوفة، وهذا مما أخذ عليه أن في شيء من طريقة المتصوفة، وعلق عليها أخونا الشيخ أحمد الخراط مما يحتاج إلى تحقيق تعليق. والكتاب من إصدارات دار القلم في هذا المجلد اللطيف. هذا سلمك الله كتاب قديم جديد متجدد، وهو عبارة عن سلسلة في قصص سماها صاحبه قصص من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد علي دولة رحمة الله عليه كتب هذا الكتاب قديما حسان عام 1397، هذه المقدمة الأولى المؤرخة، يعني أنا عمري 5 سنين حسان، الشيخ وشيخ ونحن لسه ما ندنا عن شيء رحمة الله عليه. فكتب هذا الكتاب، هو إيش يقول؟ يقول أن الكتب التي في السيرة النبوية التي على الطريقة الرتيبة، مولده، رضاعته، قال هذا قالنا طريقة صارت مملة، خاصة كثرة القصص عندنا، الوافد من الخارج وكثير، والناس تحب القصص، فأراد أن يظهر أشياء يكون من جلاء الأعمال المعسلة في يومي وليلتي، قصص كثيرة وقعت. يقول أراد أن يبرزها كناحية قصصية تصلح للقراءة لعامة الناس، يعني بطبقاتهم خاصة الشباب. ثم قال إنه لا يمكن أن يدرك ذلك إلا بتراجع بشيء من قصص أصحابه، لأنه أصلا هو كان يتكلم معهم ويفتيهم ويجاهد معهم، هم يصلون معه، يعني كان الحياة معهم أصلا، فذكر قصصا معهم هم أصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج هذا الكتاب الماتع في هذا المجلد، طبعا كانت أجزاء ثم جمعت في هذا المجلد كاملا، وأخرج بصيغة قصصية جدا رائعة وسهلة وجميلة. هذا أحيانا نسأل عن كتب قصص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما أحسن، لكن تراها ليست كاملة سيرة، أشياء منتقاة، وهو جعل عنوان، يأتي لعنوان معين ويذكر تحته 4-5 قصص بطريقة قصصية، هو يسوقها ترى، يعني ما يسردها روايات تخيل، في آخر القصة أو آخر الباب يذكر لك المراجع التي ترجع لهذا الجزء كاملا. الكتاب من إصدارات دار القلم. طبعا لا هذا مثال، شوف حب عجيب وطاعة نادرة، يأتي لك بخلاصة المراد هنا، ثم يذكر هذا القصص، هذا عنوان للقصص الموجود هنا، 8 قصص معنا، ثم يبدأ هذا الأول، يلا هذا الأول، شوف هلا حب عجيب، يبدأ يسرده طريقة قصصية كاملة بهذه الطريقة رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب له عبارة عن 40 مقالا سبقا تكلم فيه عن اليهود، وأخرجها ركز فيه على كلام عن دولة إسرائيل المعاصرة. طبعا هو في أزمنة مختلفة في مواضع مختلفة تكلم عن 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 اليهود، وكلام عنه شامل، إما عن أجناسهم، أديانهم، تاريخهم القديم، دول مركز على كثيرا على القضايا المعاصرة عندهم، وما يفترون وما يفعلون وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك جمع كل 40 مقالة جمع في هذا الكتاب، وقدم له بتمهيد مختصر فيه التاريخ اليهود، تاريخ مختصر اليهود، معاني الكلمات، الألقاب اللي اطلقت عليهم، شعوبهم، ملوكهم، شيء من ذلك، شيء مختصر قرابة 100 صفحة تقريبا. ثم بدأ بالمقالات، رقمها 1-2، المقالة الأولى، الثانية، الثالثة، وسمى المجموع كلام في اليهود. شوف مجموعة مقالات في اليهود وفي دولة المعاصرة إسرائيل، والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد علي دولة صاحب دار القلم ورحمة الله عليه، وهو جمع في هذا الكتاب. طبعا هو قال من هناك تكرار بسيط، لكن ما كان في بالي أني سأجمعها، لكن أصلا الفترات متباعدة، وهذا شيء فيه مادة علمية كثيرة جدا، فيه ربط الواقع بالقضايا التاريخية، وهذا شيء محتاج إليه، وبعض القضايا الدينية أو شيء. وهذا طبعا في الفهرس فيها وضع بعض العنوانات لأجل الكشف عن مجموع من المقالات، وأما الباقي شوف جعله مقالات متنوعة ما لا نعلم، رقم 9 رقم 10 المقال يعني. نعم. رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب مديع حسان، هو له أيضا رحمة الله عليه، قال إن الله عز وجل في أول سورة الإسراء خلق 5 آيات، وفي آخر 4 آيات كلها تتكلم عن إفساد بني إسرائيل وكيف أن الله عاقبهم. في المرة الأولى عاقبهم صلت عليهم من يسوم سوء العذاب، لكن المرة الثانية صلت عليهم من يجلوهم من الأرض وطردهم أصلا من الأرض، ثم كتب الله عليهم أنهم أن سوء العذاب أنه داما عليهم أنهم لن يعودوا، ولو عادوا سيعيد الله عليهم الكرة في الجلاء وفي النفي ونفي نحو ذلك. قال لكن وجدت من العجب، يقول أن مسألة إفساد بني إسرائيل في الأرض بعد أن مكنهم الله في فلسطين شيء عجيب، إذ هو في القرآن موجود في النبوءات التوراتية وفي غيرها وفي الأسفار وغيرها. فأراد أن يجعل هذا الكتاب في تفسير قول الله عز وجل لتفسدن في الأرض مرتين، جعل هذه الآية جزء الآية هو عنوان الكتاب. جاء إلى تاريخ اليهود وجاء إلى الأسفار المقدسة، يقول كل الأسفار المقدسة اليهودية قرأها إلا التلمود، طبعا مما يتعلق بمسألة الإفساد في الأرض. يقول وكتب الأسفار وغيرها وما عندهم نصوص توراتية كل قراها، تخيل هذا يا أخي جهد كبير جدا.
صحيح.
ثم هو جاء إلى كتب التفسير وكلام الأئمة والآيات وجمع بينها، وجاء وذكر تاريخ إفساد النفسية اليهودية وأن مؤثر على الإفساد، ثم الإفساد الأول كيف كان وتاريخه ومتى، والإفساد الثاني ومتى، ثم عقب بعد ذلك سماه خلاصة وتعقيب رأيه في كل ما سبق، وهو في كل الكتاب حسان يستخرج نصوص توراتية ويذكرها ويذكر معانيها وتراجمها ويقارنها مع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام المفسرين وغيرهم، كلام بديع جدا. وسماه، شوف طبعا يسألونك عن اليهود لا تفسدون في الأرض مرتين، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد علي دولة من إصدارات دار القلم. وأما الكرة الثانية وإن عدتم عدنا، هذا كتاب إن شاء الله ثاني لسه، هو ترى إلى ما خلي إن شاء الله سأخرج سنعرف به بإذن الله، وفقكم الله جميعا.
جزاك الله خير شيخنا هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا